أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس الماضي أننا كيف يمكن أن نتخلص من قيمة احتمال الشيء المنافس، كيف يمكن أن نتخلص من هذه القيمة، أي أن هناك أطراف أخرى تكون منافسة لألف، لاحتمال سببية ألف. فعندما نقول أننا أمام تجربة معينة وهناك أطراف لهذه التجربة، فربما يكون سبب التمدد، تمدد الحديد، سبب ألف يعني الحرارة أو عوامل أخرى بديلة. فإذا كانت تلك العوامل واحدة أو اثنين، ممكن من خلال تكرار التجارب يمكن أن نتخلص من هذه العوامل الأخرى. أما إذا كانت تلك الأطراف كثيرة جدا، فكيف يمكن أن نقلل من هذه القيمة التي تكون أقوى من قيمة ألف؟ لأنه إذا افترضنا أن هناك عوامل كثيرة، إذا افترضنا أن هناك أن هذه العوامل 16 عامل التي تكون بديلة عن ألف، يعني العلم الإجمالي سوف يكون العلم الإجمالي بنفسه مكون من 17 طرف، سوف تكون مكون من 17 طرف، فراح تكون قيمة ألف يعني احتمال سببية ألف وفق العلم الإجمالي الأول سوف تكون قيمتها 1/17. كيف يمكن التخلص من ذلك؟ قلنا إذا نظرنا إلى سببية تاء، أن تاء تارة نعلم بأن لها سبب معين وأخرى لا نعلم ما هو سببها، فما هو سبب تاء غير معلوم، فربما يكون هناك تكون هناك مراحل متعددة، وكلما تعددت مراحل وجود تاء، قل أسباب لوجود تاء، يعني تاء تمر بمراحل معينة كي توجد، فكل واحدة من هذه المراحل سوف تؤدي يعني تكون عامل من عوامل الضرب، فسوف نضرب اثنين، يعني بدل ما في القانون عندما نأتي إلى القانون، هذا القانون اللي صفحة 333 من هذه الطبعة، عندما نقول القانون الذي طرحه السيد أن اثنين مضروبة في نفسها بعدد التجارب، بدل ما نقول ذلك نقول أن اثنين مضروبة في نفسها بعدد الأسباب هذه السلسلة أو الشرائط التي يجب توفرها لتحقق تاء، هذا أولا قبل أن نضربها بماذا؟ بالتجارب، كم تجربة أيضا، يعني بعد أن نضرب اثنين في نفسها بعدد مراحل الأسباب، بعد ذلك نضرب أيضا اثنين في نفسها بعدد مراحل التجارب، يعني كم تجربة راح نقيمها؟ 10 تجارب، 20 تجربة، هم أيضا اثنين في اثنين في اثنين إلى 20 تجربة، هذا البسط. فيقول طبعا وصلنا إلى نقطة أنه فإذا افترضنا أن نتيجة الضرب عند ذلك سوف تكون هذه، بإدخال هذه الفكرة سوف تكون قيمة ألف قيمة كبيرة لا تكون صغيرة، مهما كانت تلك العوامل الأخرى البديلة عن ألف التي يمكن أن تكون علة لمن؟ علة لوجودي وتحقق بها، مهما كانت تلك العوامل، مهما كانت تلك البدائل عفوا، سوف تكون قيمة ألف قوية. فالسيد يطرح قضية فرض، يقول فإذا افترضنا أن نتيجة ضرب اثنين اللي هي في البسط في نفسه بعدد مراحل الخط السببي لوجود تاء في تجربة واحدة مساوية لعدد أعضاء العلم الإجمالي القبلي المنافس لألف في السببية، يعني إذا نفرض فرض أنه إحنا نفترض أن العوامل المنافسة لألف التي يمكن أن تكون علة بديلة كم واحد؟ 16 واحد مع ألف، يعني 17 حالة يمكن أن نحتمل هي العلة والسبب لتحقق ماذا؟ لتحقق تاء. فإذا كنا على معرفة ماذا؟ بأن تلك العوامل تمر بمراحل تكوين، يعني مراحل أسباب، افترض أن مراحل تكوينها أربع مراحل وأسبابها أو أسباب تحققها وشرائطها أربعة، فراح قبل أي تجربة بالتجربة الأولى، في التجربة الأولى فقط راح نضرب اثنين في نفسه بعدد مراحل الخط السببي، يعني اثنين في اثنين اللي يساوي أربعة، في اثنين في اثنين يعني راح يصير 16 حالة فقط، يعني راح يصير قيمة البسط 16. هذا في أول تجربة، يعني لازلنا لحد الآن في التجربة الأولى، فراح يكون البسط شنو 16. ثم المقام 2 في 2 أسنون أيضا يعني هم راح يصير 16 زائد ماذا يقول القانون؟ أطراف العلم الإجمالي الأول ناقص ألف، فأطراف العلم الإجمالي الأول كم واحد؟ اللي هي 17 واحد ناقص ألف، ناقص واحد عفوا، يعني ناقص قيمة ألف، يعني ألف اللي هو سببية ألف مو قيمتها وإنما سببيتها اللي هو واحد ناقص واحد، فراح يصير 16 زائد 16، يعني معناته الكسر راح يصير 16 على 32. 16 على 32، شوف عبارة السيد يقول فسوف يكون احتمال سببية ألف لباء بعد تجربة واحدة ناجحة نص، لأنه 16 على 32 بعد الاختصار يصير نص قيمتها نص. يقول مهما كان عدد أعضاء العلم الإجمالي القبلي، إحنا فرضناها 17 هذا أطراف العلم الإجمالي الأول دون ألف يعني 16، قال ويبدأ الاحتمال بعد هذه التجربة الناجحة اللي هي قيمتها راح يصير قيمة ألف. شوف قيمة ألف إيش قد صارت نص، مع أن قيمة الأسباب الأخرى كل واحد من الأسباب الأخرى كم قيمته؟ قيمته 1 على 17، يعني كل واحد من البدائل الأخرى التي يمكن أن تكون سبباً لباء سوف يكون قيمتها كم؟ قيمتها 1 على 17، في حين الحالة الوحيدة اللي سبب اللي قيمتها نص منه أليف. لماذا؟ لأنه أليف نعرف تكونه، بينما الأسباب الأخرى يعني ما نعرف كم، يعني هي لأجل أن تتحقق لازم تمر بمراحل خط سببي، كم مرحلة من مراحل الخط السببي؟ 4، فهي تستوجب أن نضرب 2 في نفسها بعدد هذه المراحل مراحل الخط السببي. قال مهما كان عدد أعضاء العلم الإجمالي القبلي ويبدأ الاحتمال بعد بالنمو بعد ذلك من خلال التجارب الأخرى، لأنه بعد هذا الرقم اللي وصلنا اللي هو 16 أيضا نضربه في 2 في 2 في 2، كل تجربة راح تقدم لنا 2 يعني قيمة 2 فنضربها أيضا في 2. قال بالنمو بعد ذلك خلال التجارب الناجحة، ولكن هذا طبعا إذا لم نفترض أن أطراف العلم الإجمالي الأول كمية غير متناهية بالمعنى الحقيقي لعدم التناهي، هذا بالعبارة، يعني إذا كانت أطراف العلم الإجمالي الأول يعني الأسباب اللي نحتملها لتاء لعفوا لباء لازم تكون شنو؟ لازم تكون محدودة إلها، غير متناهية محدودة. أما إذا كانت أطراف العلم الإجمالي الأول غير متناهية ولا محدودة، فعند ذلك ماذا يكون؟ سوف يكون إذا افترضنا التساوي بين مراحل الخط السببي، يعني بين البسط وبين المقام، المقام راح يصير غير متناهي والبسط هم أيضا يصير غير متناهي، يعني افتراضنا للتساوي بعد ما يفيد، لأنه راح ينتج لنا كسر لا معنى له، إذ إن البسط سوف يكون لا نهائي، سوف يكون نسبة اللانهائي إلى اللانهائي. عند ذلك قال ويبدأ الاحتمال زين، قال وإلا ولكن هذا إذا لم نفترض أن العلم الإجمالي الأول يعني أطرافه كمية غير متناهية بالمعنى الحقيقي لعدم التناهي، وإلا لم يجد افتراض التساوي بين البسط اللي هو 2 مضروب بنفسها بعدد الأسباب أو التجارب وأطراف العلم الإجمالي، مو جاي إحنا نفرض أنه لابد التساوي، إذا فرضنا التساوي راح يصير قيمة ألف كبيرة، هذا التساوي بعد ما لا قيمة. لماذا؟ إذ يصبح الكسر معبرا عن نسبة كمية غير متناهية إلى كمية أخرى أيضا غير متناهية، ونسبة اللامتناهي إلى اللامتناهي سوف لا يمكن أن يكون يبقى لها معنى، لأنه أنت تقول لي كمية يعني مقدرة، يعني أنت تقدر تقدرها يعني كمية كم كان الشيء، يعني كم كان الشيء يعني إلى مقدار، هسه إلى مقدار من ناحية الطول طوله كذا أو من ناحية العدد، بس بالنتيجة مقدر، يعني الكمية تعني التقدير. وأنت الآن تقول أن هناك نسبة بين البسط لا نهائي إلى المقام، والمقام يكون لا نهائي، فعند ذلك سوف تكون قيمة هذا الكسر نسبة لا نهائي إلى لا نهائي، فهذا أصلا تتنافى مع كونها كمية، والكمية مقدار يعني يجي يقدر ويحدد الشيء، لا معنى لذلك. طبعا قال السيد هذا إذا لم، شوف قال وهي نسبة لا معنى لها، إذا لم نتصور في الكميات غير المتناهية أن يكون بعضها أكبر من بعض. يعني في بعض الأحيان يمكن أن نستفيد منه هنا، لأن البسط سوف يكون، ما دام البسط يمثل نصف المقام، لأن البسط إذا كان لا نهائي، إذا كان لا نهائي سوف يساوي فقط شنو جانب يعني نص، مهما يكون هو راح يصير نص، فالمقام راح يصير أكبر من البسط، فهذه النسبة نسبة لا نهائي إلى لا نهائي، يعني راح تقول بأن البسط أكبر نسبته، صحيح لا نهائي بس نسبته أصغر من المقام، المقام أكبر من البسط، وهكذا يعني نسبة أكبرية أكبر وأصغرية وأصغر. هذه إذا كان بهذا المعنى سوف يكون لها، يعني إذا أخذنا هذه، وإلا في الحقيقة هذا خلاف معنى أنها كمية وإنها تقدر الشيء. هذا بالنسبة للتطبيق الأول. أما بالنسبة للتطبيق الثاني، في هذا التطبيق السيد يقول نحن كما في التطبيق الأول، هذه النقطة نقطة مشتركة بين التطبيق الأول وبين التطبيق الثاني، أنه كما كنا نقول في التطبيق الأول أنه لا يوجد لدينا دليل ضد قانون العلية، يعني دليل ينفي قانون العلية وعلاقة العلية بمفهومها الوجودي العقلي، بحيث يعني لسنا مثلا كالمذاهب التي تقول لا يوجد لدينا دليل عقلي على ماذا؟ على قانون العلية، بل ترفض ذلك، وأنه يستحيل أن يوجد أن تكون هناك علاقة ضرورية بين أنه الحادث أو الممكن لا بد من وجود علة، لا يوجد لدينا مانع لقانون العلية، لا يوجد لدينا دليل ينكر قانون العلية. هذه النقطة مشتركة بين التطبيق الأول وبين التطبيق الثاني، إلا أن النقطة الثانية وهي أنه يقول هنا لا يوجد أيضا دليل، أو لا يوجد لدينا دليل ينكر استحالة الصدفة المطلقة. هذه راح يصير فرق بين التطبيق الأول وبين التطبيق الثاني. في التطبيق الأول نحن ننكر أو قل ننكر استحالة الصدفة، أن في التطبيق الأول لا ما يعني نمتلك دليلا يؤكد على أن الصدفة المطلقة مستحيلة، لا يمكن أن يوجد الشيء بدون علة، وإنما يوجد بشكل صدفة، هذا كنا ننكره في التطبيق الأول، بينما في هذا التطبيق لا مانع من وجود الشيء من دون علة، ممكن أن الشيء ينوجد من دون علة أساساً، ماكو مانع. فإذن هذا هو فرق التطبيق الأول عن التطبيق الثاني، يمكن أن يوجد الشيء ولو بالصدفة. هذا الفرق وين يتبين؟ وين يظهر بشكل واضح؟ يظهر بشكل واضح في حالة، طبعاً أكو فرق بين كما هو واضح هذا، أن هناك إحنا كلامنا على الصدفة المطلقة، إنكار الصدفة المطلقة، أنه لا يوجد لدينا دليل على استحالة الصدفة المطلقة، هذا بالتطبيق الثاني. بينما في التطبيق الأول يوجد لدينا دليل على استحالة الصدفة المطلقة، مو كلامنا على الصدفة النسبية أساساً، هذا واضح. أما ما هو الفرق؟ وين يظهر الفرق؟ يظهر الفرق بشكل واضح وجلي في يا مسألة، في مسألة أننا لو كنا متأكدين أنه لا يوجد مع باء إلا ألف، قد اقترن ألف مع باء ولا يوجد أي بديل من البدائل المحتملة التي يمكن أن تكون علة لباء، نعلم كنا على علم بأنه لا يوجد كل تلك البدائل مع باء، وإنما فقط حالة واحدة فقط نعلم باقتران ألف مع ماذا؟ مع باء، ونجد أن باء من هو الذي أوجدها؟ في التطبيق الأول لأجل استحالة الصدفة، يعني ما يمكن أن توجد باء من وحدها، وكنا نقول بأن ألف هي التي أوجدتها. إذن ما دام انحصر الأمر بألف، إذن ألف هي التي أوجدتها، وإلا إذا لم نقل بأن ألف هي التي أوجدت باء فسوف توجد، يعني هذا أن باء سوف توجد من وحدها، وهذا لا يمكن. كيف يمكن أن تكون باء موجودة لوحدها؟ لأن لدينا قانون، نؤمن بقانون استحالة الصدفة المطلقة. الآن لا، الآن لا لا يقول ولا للإيمان باستحالة الصدفة المطلقة، يعني لا يوجد مبرر أن يخلينا نؤمن باستحالة الصدفة المطلقة. إذن يمكن الأشياء أن توجد من وحدها، ويمكن باء أن توجد وحدها، رغم أنه لا يوجد إلا ألف وباء، ولكن عند ما نرى أن باء موجودة مع ألف، مع ذلك يمكن أن باء أوجدتها ألف، ويمكن أن تكون باء أوجدت من قبل نفسها بالصدفة، لأنه لا مانع لدينا من استحاء من ماذا؟ لا مانع لدينا من وجود الأشياء بالصدفة. إذن هذا هو الفارق بين التطبيق الأول والتطبيق الثاني. هنا يقول السيد الشهيد: طريقتنا أيضا يمكن أن تنمي أو تفسر الدليل الاستقرائي حتى لو كنا نملك هذه المقدمات، يعني كنا لا يوجد لدينا دليل لرفض قانون أو لإنكار قانون العلية بمعناه العقلي، هذا واحد، وكنا نؤمن بالصدفة، يعني مو نؤمن بالصدفة، أنه ما عندنا مانع من يعني لا نؤمن باستحالة الصدفة، فيمكن أن توجد الأشياء بشكل صدفة. يقول: مع وجود هذه القبليات التي نملكها، كذلك يمكن تطبيق حساب الاحتمال على طريقة السيد الشهيد الصدر. إذن يمكن أن نفسر الدليل الاستقرائي أيضا على هذه الطريقة، وذلك يبدأ السيد الشهيد بتفصيل ذلك. الآن نطبق العبارة. قال: في هذا التطبيق نفترض أنه لا مبرر قبلي للإيمان بنفي علاقة السببية الوجودية بمفهومها العقلي، أكيد بمفهومها العقلي، بين ألف وباء، وقلنا أن السببية بمفهومها العقلي هي علاقة وجودية بين مفاهيم، بين مفهومين، علاقة بين طبيعتين، ليست علاقة بين علاقة تتابع بين أفراد واقتران بين أفراد، أن هذا الفرد يتبع هذا الفرد حتى تكون العلية الوجودية بمعناها التجريبي، لا، وإنما هي علاقة ضرورية بين هاتين الطبيعتين، لا يمكن، يستحيل الانفكاك بينهما. الآن نقول بمعناه العلية، العلاقة السببية بمعناه العقلي، الوجودية بمعناها العقلي، بين ألف وباء، هاي النقطة الأولى، هاي نقطة مشتركة بين التطبيق الأول والتطبيق الثاني. قال: ولا للإيمان باستحالة الصدفة المطلقة، وهذا يعني أن من المحتمل أن يكون لباء سبب توجد حتما عند وجوده، من المحتمل، يعني ما عندنا دليل ينكر هذا الاحتمال، هاي النقطة، ومن المحتمل في نفس الوقت أن توجد أحيانا بدون سبب للصدفة، لأن الصدفة ماكو مانع منها. قال: وهو معنى الصدفة المطلقة. قال: والعامل الجديد في هذا الموقف هو الاحتمال القبلي للصدفة المطلقة، هذا هو العامل الجديد، وإلا النقطة الأولى مشتركة.
قال وهذا الاحتمال لا يسمح للمستقرئ أن يستنتج من مجرد اقتران ألف وباء في تجربة واحدة مباشرة شو يستنتج سببية ألف لباء، حتى إذا لم يوجد احتمال لسببية تاء، يعني البديل ما كان موجود لا تاء أو جيم أو غيره من البدائل الأخرى لباء، لأن الصدفة المطلقة الباب مفتوح للصدفة المطلقة، يعني ممكن أن توجد باء توجد باء وحدها، وما دامت محتملة فقد يكون باء موجودا صدفة. فلنفترض مثلا أن ألف هو الشيء الوحيد المحتمل كونه سببا لباء، لنعرف ما هو الطريق لتنمية احتمال هذه السببية ونفي احتمال الصدفة المطلقة، وعلى أساس أي علم إجمالي يمكن أن ننمي احتمال استحالة الصدفة المطلقة، وبالتالي احتمال سببية ألف لباء. بعد إن كان من الواضح عجز العلم الإجمالي البعدي الذي كنا نتخذه أساساً لتنمية احتمال السببية في التطبيق السابق للقيام بهذا الدور، يعني كنا في التطبيق السابق ننظر إلى حالات تواجد تاء، ومن هذه الحالات نكون علم إجمالي بعدي. هذا العلم الإجمالي البعدي كله يضعف وجود تاء، فإذا أنكرنا وجود تاء ينحصر الأمر بماذا؟ بأليف، وحيث أن أليف مقترنة بباء، إذن باء وباء لا يمكن أن توجد وحدها، لا يمكن أن توجد وحدها، لماذا؟ لأن لاستحالة الصدفة، فعند ذلك سوف تكون ألف هي العلم. هذا الطريق الذي كنا نمارسه في التطبيق الأول لا معنى له، لماذا؟ لأننا حتى لو كنا نعلم بأن ألف هي الوحيدة اللي موجودة فقط مع باء، مع ذلك لا يمكن أن نستنتج العلي، لماذا؟ لأنه ربما أن باء موجودة من وحدها، لماذا؟ لأنه لا مانع من أن يوجد الأشياء، أن توجد الأشياء صدفتين. زين، قال لأن ذلك العلم لا يمكن أن يعمل شيئاً، هذا العلم الإجمالي البعدي، سوى أن يثبت بقيمة احتمالية كبيرة أن تاء لم يتكرر في كل التجارب الناجحة، ولا ينفع، يعني معنى وإذا لم يتكرر في كل التجارب الناجحة معناته انحصر العلة فقط في أليف، وعندنا إحنا استحالة الصدفة المطلقة، يعني معناته أن أليف هي العلة. هذا الكلام كان يجري هناك، هنا لا يمكن أن يجري. قال ولا ينفع ذلك في هذا التطبيق، لأننا نشك هنا في استحالة الصدفة المطلقة، وافتراض أن تاء غير موجودة لا يمكن أن ينفي احتمال وجود باء كصدفة مطلقة. والواقع أن طريقنا أو طريقتنا في تفسير الدليل الاستقرائي تتيح لنا أن نطبق نظرية الاحتمال على نفس احتمال الصدفة المطلقة فننمي هذا احتمال الصدفة المطلقة، أنه نحتمل الصدفة المطلقة. طريقة سيد بشكل مختصر ذكر هنا أننا هذا احتمال الصدفة المطلقة، أول مرة إحنا مو نحتمل أن هذا المورد صدفة، هذا احتمال الصدفة المطلقة نبدأ على إلغائه، تضعيف قيمته ومن ثم إلغائه، فإذا ألغيناه راح ينحصر أو تنحصر سببية وجود أليف، عفوا سببي ينحصر الأمر بسببية أليف. فنقول بأنه لأن احتمال الصدفة أضعفناه وثم ألغيناه يعني بحساب الاحتمالات، فينحصر الأمر أمر وجود باء مو بالصدفة وإنما بأليف. قال فنحصل على درجة، قال فننميه باستمرار من خلال التجارب الناجحة على أساس علم إجمالي، فنحصل على درجة كبيرة من التصديق باستحالة الصدفة المطلقة. إذن راح يصير إيماننا باستحالة الصدفة مو عقلي كالتطبيق الأول، لا، وإنما راح يصير إيماننا باستحالة الصدفة المطلقة يعني راح يصير تجريبي، يعني راح يصير على وفق قواعد العلم حساب الاحتمالات، على وفق طريقة السيد الشهيد. يعني في التطبيق الأول كنا نؤمن باستحالة الصدفة المطلقة عن طريق ماذا؟ عن طريق
أن هذا قانون عقلي متفرع من قانون العلي. أما هنا لا، هنا راح نؤمن بهذا القانون على أساس، على أساس التجربة. قال ويكون هذا التصديق بنفسه استقرائيا. وتوضيح ذلك، هذا توضيح ذلك سوف يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.